بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذنا في الكلام على الركاز، وأن الصحيح في أن الركاز دفين الجاهلية. فإذا كان دفين الجاهلية وجد إنسان هذا الدفين، فكان فيه الخمس، وهل هو من أموال الزكاة أو من أموال الفيء؟ مر معنا أن هذا يعود إلى ماذا؟ يدفع إلى الحاكم وهو يتصرف فيه في مصالح المسلمين. بقي من وجد دفين الإسلام أو دفن الإسلام. قلنا دفين الجاهلية أو دفن الجاهلية ركاز، فهل يكون كذلك دفن الإسلام ركازا؟ كيف يتميز دفن الإسلام؟ مثلا يجد دراهم أو دنانير من دنانير الممالك الإسلامية المعروفة، أو عليها بعض الآيات أو بعض أسماء الملوك المعروفين من ملوك الإسلام وما شابه ذلك، فما حكم مثل هذا؟ هل يكون من الركاز أم لا؟ الجواب أنه ليس من الركاز، ليس من الركاز، لما تقدم من أن الركاز هو دفين أو دفن الجاهلية. وعلى هذا إذا وجد إنسان شيئا من هذا في أرضه أو في أرض اشتراها، فماذا يصنع فيها؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه، عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه، أي علم أن هذا المال لإنسان من الناس، فإن الواجب عليه أن يرد عليه المال. يكون حكمه حكم اللقطة، إنسان إذا وجد لقطة ووجد عليها أو علم أنها لإنسان ما، إنسان علم أنه يبحث عن مال، ضاع عليه مال كذا وكذا، فهذا الإنسان وجد المال، فماذا يصنع؟ يقول أعرفها، أو يذهب إلى ذلك الرجل يقول له كم المال وصفة المال ثم يعطيه إليه، يعطيه إياه إن علم أنه صادق. فالحاصل أنه إذا لم يعلمه، إذا لم يعلمه ففيه وجهان للشافعية: إن علمه رده عليه، وإن لم يعلمه لم يعلم صاحبه. مثلا يكون الأرض أخذها، أو هذه الأرض الذي وجد فيها ما وجد، ورثها كما يقال كابر عن كابر، أبا عن جد، ولا يدري لمن تلك الأموال، فماذا يصنع؟ قال العلماء أنها لقطة، أن حكمها حكم اللقطة، يعرفه عاما ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه. ومسألة أنه يعرفه عاما ويجعل أحكامه أحكام اللقطة، وكما ذكرنا ما دامت أن الأرض قديمة فيه كما تعلمون ما فيه، ولكن هذا قول. والقول الثاني قالوا أنه لا يكون لقطة، بل يحفظه على مالكه أبدا، يحفظه على مالكه أبدا. وهذا قد يتصور إذا كان الرجل اشترى أرضا من إنسان، اشترى أرضا من إنسان ثم سافر ذلك الإنسان فلم يدري من أين ذهب أو ما شابه ذلك، فهذه الصورة متصورة أنه يملكه حتى يأتي ذلك الرجل ولا يتملكه، ولا يتملكه. أما الصورة الأخرى وهي أن يكون الأرض أخذها كابر عن كابر أو أب عن جد أو ما شابه ذلك، أو يعلم أن هذا المال من أحد الممالك القديمة، مثلا من ممالك مثلا بني العباس أو بني أمية أو ما شابه ذلك، كم يكون بينها وبينها؟ أكيد أنه لا صاحب لها، لا صاحب لها، فمثل هذا يتملكها، يتملكها. وهل فيها الركاز؟ فيها الخمس؟ هل يكون فيها الخمس؟ الظاهر أنه لا شيء فيه، لأنها ليست بركاز، والله تعالى أعلم. لكن من تصدق بما تيسر فهو خير. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ابن الخطاب على الصدقة، وكما ذكر العلماء ظاهره أن المراد به الصدقة أي زكاة، الصدقة الواجبة، المراد به الصدقة الواجبة. فكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ساعيا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وفي هذا أن مسألة بعث العمال لأجل جباية الصدقة والزكاة هذه من شؤون الأمير، هو الذي يفوض من شاء ويرسل من شاء ويبعث من شاء. وفي إرسال عمر إشارة إلى أن على الأمير أن يولي في هذه الأمور من كان أمينا قويا، يولي في هذه الأمور من كان أمينا، لأن الأموال تحتاج إلى أمانة، وقويا يكون عالما وقويا، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نوع حزم، تحتاج إلى نوع حزم، يأخذ ما شرعه الله جل وعلا له أن يأخذ بحزم وأمانة. وقوله على الصدقة في إشارة إلى أن الزكاة يطلق عليها صدقة، الزكاة يطلق عليها صدقة. وقوله فقيل منع ابن جميل، وابن جميل أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر الحافظ في فتح بأنه لم يقف على اسمه في الكتب، في كتب الحديث. وخالد ابن الوليد، وخالد معروف أحد قواد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة، أن هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة في ظاهر هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار، على سبيل الإنكار على ابن جميل، لماذا يمنع حق الله؟ وإنما المال مال الله، وإنما المال مال الله، كان فقيرا فمن أغناه؟ أغناه الله جل وعلا، فالآن أمره الله جل وعلا أن يخرج من ذلك المال، فلماذا يمتنع؟ ففيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ابن جميل أنه منع ذلك، ولعله كان متأولا بشيء من التأويلات، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فيه إشارة إلى أن خالد ابن الوليد رحمه الله تعالى نسب إليه المنع، أي أنه منع الزكاة وهو حقيقة لم يمنعها، بل حال خالد ابن الوليد رحمه الله تعالى تدل على أنه لا يمنع الزكاة. كيف يمنعها وهو قد احتبس أدرعه في ماذا؟ وأعتاده في سبيل الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن خالد أن يكون منع شيئا من حق الله جل وعلا، كيف يمنع وهو قد تصدق بأخص ما يحتاج إليه، وهو ماذا؟ الماء، وهو العتاد، وكذلك السلاح، محتاجه من عتاد وسلاح في سبيل الله جل وعلا. فهذا يدل على هذا المعنى. وقد يقال أن خالد بن الوليد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنه حبس ماله في سبيل الله، أن خالد بن الوليد حبس ماله كله في سبيل الله، فظن عمر أنه فعل ذلك ليفر من الزكاة، جاءه لأجل أن يأخذ منه الزكاة، فقال له هذا كله لا زكاة فيه، هذا كله لا زكاة فيه. فرجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن خالدا منع الزكاة، وإنما خالد أوقف ماله، في سبيل الله جل وعلا. طيب، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على زكاة العروض، على زكاة العروض، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له في خالد ما قيل، قال إنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. قالوا ففي إشارة إلى أن العتاد والأدرع فيها الزكاة، على أن العتاد والأدرع فيها الزكاة، وإذا كان فيها الزكاة فهي من العروض التجارية، إذن هذا دليل على أن العروض التجارية فيها زكاة، على أن هذه العروض التجارية فيها زكاة. ورد هذا الاستدلال، بأن هذا لو كان حقا لكان فيه دلالة على أن كل عتاد وكل ما احتبسه الإنسان من مال ففيه ماذا؟ إذا كان عتادا أو كان كذلك أدرع فإن فيها الزكاة، سواء أعدت للتجارة أم لم تعد للتجارة، ولا أحد يقول بهذا الإطلاق، واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، فيدخل في ضمن العتاد ماذا؟ الفرس، يدخل في ضمن العتاد الفرس. فالحاصل أن القائلين بأن فيه الزكاة استدلوا على ذلك بهذا الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل منع خالد الزكاة قالوا فيه دلالة على أن الساعي ذهب إلى خالد لأجل أن يأخذ الزكاة على العتاد وعلى كذلك الأدرع، قالوا ولا يكون كذلك إلا إذا كان معدا للتجارة، رد هذا الاستدلال بماذا؟ رد بأن هذا لو فهم منه هذا المعنى أن في هذه العتاد وفي هذه الأدرع زكاة للزم أن يكون فيها زكاة مطلقا، أعدت للتجارة أم لم تعد للتجارة، وهذا لا قائل يقول به، طيب بقي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أما خالد فإنكم تظلمون خالد إلى آخر الحديث؟ الجواب هو ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن خالدا لا يملك شيئا، بل ما يملكه فقد أوقفه في سبيل الله، حتى أخص ما يختص بخالد، خالد من أمراء المسلمين، ما هو أخص ما يختص بخالد؟ الأدرع وماذا؟ والعتاد التي يحتاجها المجاهد في سبيل الله جل وعلا، حتى هذه الأشياء الخاصة أوقفها رضي الله عنه وأرضاه في سبيل الله، إذا لا مال له، واضح هذا جماعة لا؟ فكأنه يقول أخص ما عنده جعلها وقف لله جل وعلا، فكيف يكون عليه الزكاة؟ فالحاصل استدل به أهل العلم على هذا المعنى، على أن هذا الشيء على هذا المعنى. واستدل أيضا أهل العلم على في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، قالوا يدخل في العتاد، يدخل فيها الفرس وما كان معدا للجهاد في سبيل الله، قالوا ففيه دلالة على أن ما كان موقوفا فإنه لا زكاة فيه. المسألة رجل أوقف مثلا خمسا من الإبل، أوقفها لله جل وعلا في سبيل الله جل وعلا، هل عليه فيها الزكاة؟ الجواب ذكر بعض أهل العلم فيها خلاف، والصحيح أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن هذا من باب البر، وصارت هذه في سبيل الله، وصارت هذه في سبيل الله، وإنما الصدقة تخرج لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون في سبيل الله جل وعلا. جماعة أو رجل أوقف مزرعة له، أوقف مزرعة له لطائفة من الناس، هذه المزرعة تخرج في السنة مثلا أكثر من 5 أوسق، فهل عليهم الزكاة فيها أم لا؟ أيضا فيه خلاف، والصحيح كذلك ماذا؟ أنه لا زكاة عليهم، لأنها وقف لهؤلاء المحتاجين. وبعض أهل العلم فرق بين الوقف إذا كان لفقراء ومساكين فإنه لا زكاة فيه، وما كان لأغنياء ونحوهم ممن يستغنون ففيها الزكاة. قال رحمه الله تعالى، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، وأما العباس فهي علي ومثلها. استدل بعض أهل العلم أو قبل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما قال، علل ذلك بقوله بعد ذلك: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أي كأنه يقول: عمي صنو أبي، كأنه أبي، كأنه ماذا؟ أبي، فإن لم يعطكه أنا سأعطيك عنه. فقال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي علي ومثلها، فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عن العباس وزاد على ذلك مثلها، وزاد على ذلك مثلها من باب التغريم، قال من باب التغريم، لأن العباس لما امتنع من أداء الزكاة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي زكاته وعلي مثلها، لأنه امتنع. وهذا قال من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذوها وشطر، إن آخذوها وشطر ماله، في من امتنع من الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذوها وشطر ماذا؟ وشطر ماله. قال: فيحمل هذا على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي علي، أي أنا أودي عن العباس، وكذلك علي مثلها، وكذلك علي مثلها. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن من منع الزكاة وأدى عنه غيره فإنه لا يشترط فيه النية، أن أداء الزكاة لمن امتنع وأدى عنه غيره لا يشترط فيه، لا يشترط فيها النية، مع أن النية شرط في الزكاة، مع أن النية شرط من شروط الزكاة، لأنها عبادة، والعبادة مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى نية. قال: لكن في مثل هذه الحالة في حق المانع، من منع فأخذت عنه أو أخذ منه الزكاة عنوة، أخذ منه الزكاة عنوة، أو إنسان تصدق عنه بغير أن يعلم أو وهو ممتنع، فهل تجزئ عنه تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: تجزئ، وهذا الحديث دليل عليها، وهذا الحديث دليل عليها، فتكون النية في حق من أعطاها طوع نفسه، وهو الذي يكون أعظم أجرا وثوابا، من أعطاها طوع نفسه يشترط فيه النية، ومن امتنع فأخذت عنه بقوة أو منه بالقوة فلا يشترط فيها النية. قوله: وأما العباس فهي علي ومثلها، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز تقديم الزكاة، على جواز تقديم أو تعجيل الزكاة، وهذه مسألة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مسألة تعجيل الزكاة على قسمين، أن مسألة تعجيل الزكاة على قسمين: تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب، وهذا لا يجوز بإجماع. الصورة الثانية: تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل دخول الوقت، فالعلماء فيه خلاف. قلنا ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة إذا تم النصاب، وإن لم يدر عليها الحول. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال: وهذا مبني على القاعدة الفقهية التي ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده، وهي تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. قال العثيمين رحمه الله: مثال ذلك رجل عنده 190 درهما، فقال: أريد أن أزكي عن 200 درهم، فهل يصح؟ قال: فلا يصح، لأنه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب، لأنه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب. وتقديم الشيء على سببه لا يصح، تقديم الشيء على سببه لا يصح. فإن ملك نصابا، فإن ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط. قال: أن شرط الوجوب تمام الحول. واضح يا جماعة على هذه القاعدة؟ جعل سبب تكملة النصاب سبب لماذا؟ سبب في الزكاة، لا زكاة إلا بعد تمام النصاب، إلا بعد تمام النصاب. استيفاء الحول شرط في ماذا؟ في إخراج الزكاة. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة: تقديم الشيء على سببه ملغى، أي لا يجوز ولا يصح، وعلى شرطه جائز، إن قدمته على شرطه فهو جائز. فاستدلوا بهذه القاعدة على جواز، على جواز ماذا؟ على جواز تقديم الزكاة. وكما سمعتم كذلك استدلوا بحديث العباس، استدلوا بحديث العباس، وحديث العباس لا يقوم بمفرده بالاستدلال، فذكر أهل العلم أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أهل العلم أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها. قالوا: هذا فيه أن العباس ابن عبد المطلب لم يمنع الزكاة، لم يمنع الزكاة، وإنما قدم زكاة عامين، وإنما قدم زكاة عامين، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن العباس زكى لعامين، أي قبل أن قبل الحول احتاج المسلمون لمال، فقدم العباس زكاة ماله. فاستدلوا كما سمعتم بما جاء عن علي وغيره، والصحيح في هذا أن هذه الأحاديث لا تثبت، لا حديث علي، حيث علي فيه الصواب الإرسال، وجاءت أحاديث أخرى ولا تصح. والأظهر كما تقدم أن معنى الحديث أن العباس منع لقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم فتحملها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها من باب الغرامة، من باب الغرامة، والله أعلم. هذا ما ذكره العلامة العثيمين بمعنى. فالحاصل أن تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، قال إمام الترمذي: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة، مستدلين بمثل هذا الحديث وغيرها من الأحاديث التي في الباب ولا يصح منها شيء. وخالف في ذلك، أي ذهب إلى المنع، منع تقديم الزكاة، الظاهرية، وهو قول الثوري والليث ورواية عن مالك، والأظهر الجواز. قال العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن رجح هذا القول، قال: وأما الدليل النظري، وأما الدليل النظري أي على جواز تعجيل الزكاة، قال: فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، مصلحة أهل الزكاة أي الذين يحتاجون إلى المال، ناس يحتاجوا إلى المال، فتقديمها في مصلحة لهؤلاء. قال: وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، من باب الرفق بالمالك أي مالك المال. وإلا وجب عليه تعجيل الزكاة، وإلا وجب عليه أن يخرج الزكاة من حين ملك النصاب، لكن الشرع رفق بالمالك فجعله لا يخرج شيئا حتى يدور عليه الحول. قالوا وإلا وجب عليه أن يخرج الزكاة من حين ملك النصاب كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده، من حين حصاده. قال فإذا كان هذا، فإذا كان هذا من الرفق بالمالك، فإذا كان هذا من الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالأشد فلا مانع. واضح يا جماعة؟ إذا كان هذا من باب الرفق بالمالك والمالك رضي لنفسه بماذا؟ بالأشد، أن يعجل في زكاته، فلا مانع، لأن الأمر عائد إلى من؟ إلى مالك ذلك النصاب، إن شاء قدمها وإن شاء أخرى حتى يدور عليها الحول، والله تعالى أعلم. طب ننتقل إلى الحديث الآخر. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا الإمام عبد الغني المقدسي لقوله وفي المؤلفة قلوبهم، وفي المؤلفة قلوبهم أي أن من مصارف الزكاة، أي أن من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. والحديث كما ترون ليس في الزكاة، الحديث كما ترون ليس في الزكاة وإنما هو في الفيء، وإنما هو في الفيء كما جاء في الحديث. قال لما أفاء الله على نبيه يوم خيبر قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، فالحديث في الفيء وليس في الزكاة، إذن من حيث الظاهر ليس في الزكاة وإنما هو في الفيء، لكن من حيث النظر والاستدلال والمعنى يدخل في باب الزكاة، يدخل في باب الزكاة، وهو أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده يوم حنين بعد أن فتحت مكة وهو يعطي المؤلفة قلوبهم، ففيه دلالة على أن سهم المؤلفة قلوبهم لم ينسخ، أن سهم المؤلفة قلوبهم لم ينسخ بل هو باق، بل هو باق إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث ها هنا، والله تعالى أعلم. قولهم قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم حنين الوقعة المعروفة التي حصلت فيها القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن وغيرها من القبائل. قال قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا المال في غير الأنصار، وممن أعطاهم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ممن كان حديث عهد بإسلام، ممن أسلم يوم الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة مكث فيها أياما ثم انطلق إلى حنين، ثم انطلق إلى حنين وخرج معه أناس حديثوا عهد بإسلام، حديثوا عهد بإسلام، وكان فيهم بعض الرؤساء والكبار من السادات، فلما فتح الله عليه يوم حنين ونصره الله جل وعلا يوم حنين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك القسمة أو قسمة بين من؟ بين هؤلاء الناس وبين المؤلفة، وبين المؤلفة، ولم يعطي الأنصار شيئا، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم أي لماذا أعطى هؤلاء ولم يعطينا شيئا. بل جاء في حديث أبي سعيد في خارج صحيحين قالوا يرحم الله رسول الله صلى الله يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيوفنا لتقطر منهم دما وإنهم ليعطيهم دوننا، أو كما قالوا أي أنهم حديث عهد بقتال مع من؟ مع قريش ومع أهل مكة، ومع هذا خرجوا معه فإذا به يعطيهم ولا يعطينا ولا يعطينا. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى سعد، ذهب سعد ابن معاذ إلى سعد ابن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن إخوانك من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم من هذه القسمة وكما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد نفسك يا سعد، أي كيف أنت يا سعد؟ فقال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي وما أنا؟ فقال له ادعو لقومك، فدعاهم وجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم هذه الموعظة التي جاءت ها هنا مختصرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يذكرهم نعم الله، يذكرهم نعم الله جل وعلا عليه، يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ كنتم في كفر وكنتم في جاهلية فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. كان الأنصار تعرفون الأوس والخزرج، والخزرج كانوا متناحرين متقاتلين، فلما جاء الإسلام صاروا إخوة متحابين. قال وعالة فأغناكم الله بي، كذلك كنتم في فقر وحاجة فأغناكم الله جل وعلا، أغناهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله جل وعلا على رسوله من الفتوح. قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قالوا الله ورسوله أمن. جاء في بعض الأحاديث أو في حديث أبي سعيد أنه كلما قال قالوا الله ورسوله أمن، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتقل إلى أمر آخر فقالهم لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا. جاء في حديث أبي سعيد لو شئتم لقلتم جئتنا مطرودا فآويناك وضعيفا فقويناك، إلى آخر حديث الذي جاء في حديث أبي سعيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو ضعيف وهو مطرود فآواه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، جئتنا عالة فأغنيناك وجئتنا مطرودا فآويناك، إلى آخر الحديث. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم ومنبها على الفضل الذي حازوه، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجعل لهم مقارنة، هؤلاء أخذوا المال، أخذوا البعير والشاة وانطلقوا، وأنتم رجعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الفريقين أسعد؟ فقال رضي الله، فقال صلى الله عليه وسلم مسليا للأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا تسلية للأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني مهاجر لأحببت أن أكون منكم وفيكم. قال ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس إذا كانوا متفرقين ففريق سلك شعبا وآخر شعبا وآخر وادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لاخترت ماذا؟ أن أكون في شعبي الأنصار، أي أن أكون معكم في جميع الأحوال. قال الأنصار شعار، الأنصار شعار، ومعنى شعار أي الثوب الذي يلي الجسد. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار أنتم ألصق الناس برسول الله وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والناس دثار، والدثار الذي يلبس فوق الثوب الذي يلي الجسد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعد أثرة، قال العلماء أي استئثار بعض الناس بالمال وكذا بالجاه، بالمال والجاه دون الأنصار، بمعنى أنهم يستأثرون بهذه الأمور بالمال والجاه دون الأنصار، مع أن الأنصار أحق بها من غيرهم لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار الإسلام. فماذا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.